بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند كتاب فضل ليلة القدر عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضل ليلة القدر: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر،
يعني من شهر رمضان.
قال فيه عن عبادة وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر في تسع يمضينا أو في سبع يبقينا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال التمسوا في 24 يعني ليلة القدر.
هذه أحاديث وآثار أوردها الإمام البخاري رحمه الله ليشير إلى أن ليلة القدر من الليالي التي اختلف أهل العلم في تعيينها وتحقيقها وبيان وقتها وزمنها. ولهذا ساق هذه الآثار وهذه الأحاديث إشعارا بذلك. وقد تناول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الباب ما ورد من أهل العلم في اختلافهم في ليلة القدر متى هي، وأورد في ذلك تفصيلا بلغ 46 قولا، كل ذلك إشعارا بما جرى فيه الخلاف عن السلف رحمه الله. وإن رجح رحمه الله بعض هذه الأقوال على بعض وقوى بعض هذه الأقوال عن غيرها واستبعد بعض هذه الأقوال وبين أن غيرها أرجح من غيرها والله أعلم. حيث قال تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة.
يعني كأنه يشير إلى أن الخلافة في هذا الفضل الذي جرى في ليلة القدر جرى مثله في تحديد الساعة في يوم الجمعة التي لا يصادفها أحد يدعو الله إلا قبل الله واستجاب الله دعاءه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا.
جمع هنا وصل بها إلى 46 قولا. نعم.
قال: كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما.
يعني هذا الخلاف الذي فهمه العلماء والسلف من النصوص واختلافهم لا لشيء إلا لأن ما جاء فيها من فضل وما جاء فيها من ثواب دفعهم إلى أن يقع بينهم هذا الاختلاف، سواء كان في ليلة القدر أو في الساعة التي في يوم الجمعة. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا،
يعني فلم يبقى لا بقية في رمضان. نعم.
قال: حكاه المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية، وكأنه خطأ منه.
يعني الفاكهاني كأنه أخطأ، لأن الحنفية لم يقولوا برفعها. نعم.
قال: والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة، وقد روى
الذين قالوا برفعها. نعم.
وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفعت، قال: كذب من قال ذلك. ومن طريق عبد الله بن شريك قال: ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها، فأراد زر بن حبيش أن يحصبه فمنعه قومه.
يعني أن يرميه بالحجارة إبطالا لرأيه وإبطالا لما زعمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: القول الثاني أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم رفعت. نعم، وهو قريب من القول الأول.
قال: حكاه الفاكهاني أيضا. القول الثالث أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية، ونقله عن الجمهور، وحكاه صاحب العدة من الشافعية ورجحه، وهو معترض بحديث.
يعني كأن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة، والله جعله فضلا لهذه الأمة دون غيرها من الأمم. نعم.
قال: وهو معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: قلت يا رسول الله، أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: لا، بل هي باقية. وعمدتهم قول مالك في الموطأ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر.
يعني لما تقاصر أعمار أمته كأنه سأل ربه أنهم لن يبلغوا ما بلغت به الأمم من طول الأعمار فأعطاهم الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والله أعلم. وبهذا يستدرك أو يدرك فضل أعمالهم بمضاعفة الثواب بليلة القدر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قول الإمام مالك رحمه الله بلغني، المقصود
هذا بلاغ معروف في أن الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما يذكر في موطئه قوله بلغني، وأهل العلم يجعلون ذلك روايات منقطعة ليست موصولة إلا إذا بين من الذي روى له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر، أو فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر.
نعم.
القول الرابع أنها ممكنة في جميع السنة،
لأن ليلة القدر ليست خاصة في رمضان، بل هي يمكن وقوعها على مدى السنة. نعم.
قال وهو قول مشهور عن الحنفية، حكاه قاضي خان وأبو بكر الرازي منهم، وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس رضي وعكرمة وغيرهم رضي الله عن الجميع.
يعني أنها ليست خاصة في رمضان، بل هي في أيام العام.
قال وزيف المهلب هذا القول وقال لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة، وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل ليلة القدر عن رمضان، انتهى. قال ومأخذ ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أراد ألا يتكل الناس،
يعني على شهر رمضان فقط، بل يجتهدوا على مدى العام.
أحسن الله إليكم. قال القول الخامس أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه،
كأنها خاصة برمضان لكنها ليست في العشر الأواخر ولا في العشر الثانية، بل هي على مدى شهر رمضان ولياليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، وروي مرفوعا عنه أخرجه أبو داود، وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية، ورجحه السبكي في شرح المنهاج، وحكاه ابن الحاجب.
يرون أن ليلة القدر تدور على مدى شهر رمضان. نعم.
قال وحكاه ابن الحاجب رواية، وقال السروجي في شرح الهداية قول أبي حنيفة إنها تنتقل في جميع رمضان، وقال صاحباه إنها في ليلة معينة منه مبهمة، وكذا قال النسفي في المنظومة وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فدري،
دائرة
وعيناها
وعيناها تدري
وعيناها فدري، انتهى. قال وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس،
يعني القول السادس من هذه الأقوال.
القول السابع أنها أول ليلة من رمضان، حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه، عن أبي رزين
نعم
أحسن الله إليكم، قال حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه، وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس رضي الله عنه قال ليلة القدر أول ليلة من رمضان. قال ابن أبي عاصم لا نعلم أحدا قال ذلك غيره،
يعني غير رزين نعم.
القول الثامن أنها ليلة النصف من رمضان، حكاه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرح العمدة، والذي رأيت في المفهم للقرطبي حكاية
المفهم اللواء في تعليقه وشرحه على كتاب صحيح مسلم الإمام القرطبي نعم
أحسن الله إليكم، قال والذي رأيت في المفهم للقرطبي حكاية قول أنها ليلة النصف من شعبان، وكذا نقله السروجي عن صاحب الطراز، فإن كان محفوظين فهو القول التاسع. ثم رأيت في شرح السروجي عن المحيط أنها في النصف الأخير،
وليست في ليلة النصف وإنما هي ممتدة في النصف الأخير نعم
أحسن الله إليكم. قال القول العاشر أنها ليلة 17 من رمضان، روى ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال ما أشك ولا أمتري أنها ليلة 17 من رمضان، ليلة أنزل القرآن،
واعتبرت هي ليلة القدر نعم.
وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. القول الحادي عشر أنها مبهمة في العشر الأوسط، حكاه النووي وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري،
يعني ما بين ليلة 11 إلى ليلة 20 نعم.
وقال به بعض الشافعية. القول الثاني عشر أنها ليلة 18، قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه، وذكره ابن الجوزي في مشكله. القول الثالث عشر أنها ليلة 19، رواه عبد الرزاق عن علي وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود، ووصله الطحاوي عن ابن مسعود رضي الله عنه. القول الرابع عشر أنها أول ليلة من العشر الأخير،
ليلة 21،
وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية،
ولعل حجتهم أنها كانت في السنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسجد في ماء وطين، صادفت ليلة 21 نعم
أحسن الله إليكم. قال ولكن قال السبكي إنه ليس مجزوما به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في ليلة القدر، أنه لا يعتق تلك الليلة بل بانقضاء الشهر،
لا يعتق العبد تلك الليلة
أحسن الله إليكم. قال ولكن قال السبكي إنه ليس مجزوما به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في ليلة القدر، أنه لا يعتق تلك الليلة بل بانقضاء الشهر على الصحيح، بناء على أنها في العشر الأخير،
أي أنها تتنقل ما بين العشر الأخير نعم
أحسن الله إليكم. قال وقيل بانقضاء السنة بناء على أنها لا تختص بالعشر الأخير بل هي في رمضان. القول الخامس عشر: مثل الذي قبله إلا أنه كان الشهر إن كان الشهر تاما فهي ليلة العشرين، وإن كان ناقصا فهي ليلة 21، وهكذا في جميع الشهر، وهو قول ابن حزم. وزعم أنه يجمع بين الأخبار بذلك، ويدل له ما رواه أحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها الليلة. قال: وكانت تلك الليلة ليلة 23. فقال رجل: هذه أولى بثمان بقين. قال: بل أولى بسبع بقين، فإن هذا الشهر لا يتم،
فتكون ليلة سبع بقين هي ليلة 23. نعم،
أحسن الله إليكم. قال القول السادس عشر: أنها ليلة 22، وسيأتي حكايته بعد. وروى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21، فقال: كم الليلة؟ قلت: ليلة 22. فقال: هي الليلة أو القابلة. القول السابع عشر: أنها ليلة 23،
لقوله هي الليلة أو القابلة، فإذا قال القابلة تكون ليلة 23. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعا: أريت ليلة القدر ثم نسيتها أو نسيتها. ما
ثم نسيتها؟ نعم،
ثم نسيتها. فذكر مثل حديث أبي سعيد، لكنه قال فيه ليلة 23 بدل 21. وعنه قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها، فمرني بليلة القدر. قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين.
قال: انزل ليلة 23. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: ليلة القدر ليلة 23. ورواه إسحاق في مسنده من طريق أبي حازم عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: من كان متحريها فليتحرها ليلة سابعة،
يعني ليلة 23، سابعة تبقى يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وكان أيوب يغتسل ليلة 23 ويمس الطيب. وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوقظ أهله ليلة 23. وروى عبد الرزاق من طريق يونس بن سيف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: استقام قول القوم على أنها ليلة 23. ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة 23. القول الثامن عشر: أنها ليلة 24 كما تقدم من حديث ابن عباس في هذا الباب. وروى الطيالسي من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد مرفوعا قال: ليلة القدر ليلة 24. وروي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة، وحجتهم حديث واثلة أن القرآن نزل 24 من رمضان. وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير الصنابحي عن بلال مرفوعا التمسوا ليلة القدر ليلة 24. وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفا
يعني على بلال
بغير لفظه كما سيأتي في أواخر المغازي بلفظ ليلة القدر أول السبع من العشر الأواخر. القول التاسع عشر أنها ليلة 25 حكاه ابن العربي في العارضة وعزاه ابن الجوزي في المشكل
في العارضة يعني في شرحه لجامع الإمام الترمذي وكتابه اسمه عارضة الأحوذي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعزاه ابن الجوزي في المشكل لأبي بكرة رضي الله عنه. القول العشرون أنها ليلة 26 وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال ما من ليلة من ليالي العشر الأخير إلا وقد قيل إنها فيه
فتكون ليلة 26 من الليالي التي فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال القول الحادي والعشرون أنها ليلة 27 وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب رضي الله عنه وحلف عليه كما أخرجه مسلم.
لعل هذا أشهر الأقوال. نعم.
قال وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي أي ليلة 27 فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وروى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت أنا وذلك ليلة 27. ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة. قال وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم رأى رجل ليلة القدر ليلة 27. ولأحمد من حديثه مرفوعا ليلة القدر ليلة 27 ولابن المنذر من كان متحريها فليتحرها ليلة 27 وعن جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبراني في أوسطه وعن معاوية رضي الله عنه نحوه أخرجه أبو داود وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء. وقد تقدم استنباط ابن عباس عند عمر فيه وموافقته له. قال وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة.
ويا قوله
إنا أنزلناه
في ليلة القدر
سلام
سلام هي حتى مطلع الفجر أنها ليلة أنها 27 آية. نعم و27 حرفا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافق
هو أنه ورد بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر فليلة القدر هنا 9 أحرف وتكررت في السورة 3 مرات فثلاث مرات في 9 27 مرة فقيل إنها ليلة 27. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية
قوله سلام هي كلمة هي عدد هي تمثل العدد 27، فقالوا إنها المراد بها أن ليلة القدر في 27. نعم،
يعني الكلمة 27 من السورة
كلمة هي. أيوة
أحسن الله إليكم. قال وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره. نقله ابن عطية في تفسيره وقال إنه من ملح التفاسير،
إنه من ملح التفاسير، يعني من الأشياء الغريبة في التفاسير، من ملح التفاسير. نعم
أحسن الله إليكم. قال نقله ابن عطية في تفسيره وقال إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم.
نعم.
واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى فقال ليلة القدر 9 أحرف وقد أعيدت في السورة 3 مرات، فذلك
27.
وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة 27، لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر. القول الثاني والعشرون أنها ليلة 28، وقد تقدم توجيهه قبل بقول. القول الثالث والعشرون أنها ليلة 29 حكاه ابن العربي. القول الرابع والعشرون أنها ليلة 30 حكاه عياض والسروجي في شرح الهداية، ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال القول الخامس والعشرون أنها في أوتار العشر الأخير، وعليه يدل حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها في هذا الباب،
وهو لأنه جاء النص فيها أنها في الأوتار من العشر الأخير. نعم.
قال وهو أرجح الأقوال، وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب. القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة، رواه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت،
يعني في الأوتار في الليلة الأخيرة من الأوتار. نعم
أحسن الله إليكم. القول السابع والعشرون تنتقل في العشر الأخير كله، قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق،
يعني ليست ليلة معينة وإنما تتنقل في الأوتار أو في العشر الأواخر من رمضان أوتارها وشفعها وأشفاعها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وزعم الماوردي أنه متفق عليه، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم. ويؤيد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك،
وقد في العشر الأواخر وليس في العشر الأوسط.
قال وقد تقدم ذكره قريبا، وتقدم ذكر اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة في طلب ليلة القدر، واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده. واختلف القائلون به، فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء،
هي فيه محتملة على حد سواء، سواء كانت شفعا أو وترا. نعم
أحسن الله إليكم. فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء، نقله الرافعي عن مالك وضعفه ابن الحاجب. ومنهم من قال بعض لياليه أرجى من بعض، فقال الشافعي رحمه الله أرجاه ليلة 21 وهو القول الثامن والعشرون. وقيل أرجاه ليلة 23 وهو القول التاسع والعشرون. وقيل أرجاه ليلة 27 وهو القول 30. القول 31 أنها تنتقل في 7 الأواخر. وقد تقدم بيان المراد منه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هل المراد ليالي 7 من آخر الشهر أو آخر 7 أو آخر 7 تعد من الشهر؟ ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون
أو يخرج من ذلك القول الثالث الثاني والثلاثون. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون.
نعم.
قال القول الثالث والثلاثون أنها تنتقل في النصف الأخير. ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد.
أبو يوسف ومحمد يعني صاحبي الإمام أبي حنيفة.
أحسن الله إليكم. قال وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. القول الرابع والثلاثون أنها ليلة 16 أو 17، رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. القول الخامس والثلاثون أنها ليلة 17 أو 19 أو 21، رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. القول السادس والثلاثون أنها في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة، رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف. القول السابع والثلاثون أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو 17 أو 21 أو آخر ليلة، رواه ابن مردوية.
يعني على على على, على الشك في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رواه ابن مردوية في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. القول الثامن والثلاثون أنها ليلة 19 أو 11 أو 23، رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال، وعبد الرزاق من حديث علي بإسناد منقطع، وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد منقطع أيضا.
فلا تصح هذه الأسانيد. نعم. وبالتالي لا يصح هذا القول. نعم
أحسن الله إليكم. قال القول التاسع والثلاثون ليلة 23 أو 27، وهو مأخوذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب، حيث قال 7 يبقين أو 7 يمضين.
فإذا قال 7 يبقين بمعنى 23 أو 7 يمضين، يعني أنها 23 أو 21. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولأحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سابعة تمضي أو سابعة تبقى. قال النعمان فنحن نقول ليلة 27 وأنتم تقولون ليلة 23. القول الأربعون ليلة 21 أو 23 أو 25 كما سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال ولأبي داود من حديثه بلفظ تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى.
فإما أن تكون 21 أو 23 أو 27. نعم.
قال مالك في المدونة قوله تاسعة تبقى ليلة 21 إلى آخره. القول الحادي والأربعون أنها منحصرة في 7 الأواخر من رمضان، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الباب الذي قبله. القول الثاني والأربعون أنها ليلة 22 أو 23 لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد
كما مر. نعم.
القول الثالث والأربعون أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير
في الأشفاع وليست في الأوتار. نعم.
قال قرأته بخط مغلطاي. القول الرابع والأربعون أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه، رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة 23 وتحتمل ليلة 27 فتنحل إلى أنها ليلة 23 أو 25 أو 27. قال وبهذا يتغاير هذا القول مما مضى. القول الخامس والأربعون أنها في 7 أو 8 من أول النصف الثاني، روى الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال تحرها في النصف الأخير، ثم عاد فسأله فقال إلى 23. قال وكان عبد الله يحيي ليلة 16 إلى ليلة 23 ثم
تعريا لليلة القدر
ثم يقصر أو يقصر.
نعم.
القول السادس والأربعون أنها
آخر الأقوال. نعم.
أنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل، أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال له متى ليلة القدر؟ فقال اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل. وهذا مرسل رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جرة متفقة على إمكان حصولها
في شهر رمضان. نعم.
والحث على التماسها. وقال ابن العربي الصحيح أنها لا تعلم، وهذا يصلح أن يكون قولا آخر. وأنكر هذا القول النووي وقال قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخبر به جماعة من الصالحين فلا معنى لإنكار ذلك. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف قولا جوز فيه أنه يرى أنها ليلة 24 أو 27، فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر. قال هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وقد تقدمت أدلة ذلك. قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة. وهذه الحكمة مضطردة عند من يقول إنها في جميع السنة وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره خاصة، إلا أن الأول ثم الثاني أليق به. واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا.
كل الذي ذكره أهل العلم أن العلامات تظهر بعد وقوعها، لا أنها تظهر قبل وقوعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقيل يرى كل شيء ساجد، يرى كل شيء ساجدا، وقيل الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة، وقيل علامتها استجابة دعاء من وفقت له. واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. واختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له. وإلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة، وإلى الثاني ذهب الأكثر، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها، وفي حديث عبادة عند أحمد من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له. قال النووي معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها. قال ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك
بوقوعها. نعم.
قال وفي حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من يقم الحول يصب ليلة القدر، وهو محتمل للقولين أيضا. وقال النووي أيضا في حديث من قام رمضان وفي حديث من قام ليلة القدر معناه من قامه ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك، ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له، وهو جار على ما اختاره من تفسير الموافقة بالعلم بها، وهو الذي يترجح في نظري. ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له.
هذا الظاهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به، وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون شخص، فيكشف لواحد ولا يكشف لآخر ولو كانا معا في بيت واحد. وقال الطبري في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة، إذ لو كان ذلك حقا لم يخف على كل من قام ليالي السنة فضلا عن ليالي رمضان. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك، بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده فيختص بها قوم دون قوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولم ينفي الكرامة، وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول المطر، ونحن
الليلة التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال ونحن نرى كثيرا من السنين ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر. قال ومع ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق، بل فضل الله واسع، ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق، وآخر رأى الخارق من غير عبادة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.